أستكمل الكلام على سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما عن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تزوج عبد الله بن عبد المطلب بآمنة بنت وهب من بني زهرة، ثم بعد أن تزوجها خرج إلى الشام قاصدا غزة، وكانت غزة تتبع بلاد الشام. وأثناء تجارته أو أثناء ذهابه للتجارة مرض وتوفي ودفن بمكان يسمى بالأبواء، مات وهو في الطريق. واختلف العلماء هل مات بعد أن ولد الرسول صلى الله عليه وسلم أم مات وأمه حمل فيه، فالراجح أنه مات وأمه حمل فيه، مات وأمه حمل فيه. ثم بعد ذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، لذلك قال الله تبارك وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى. فكان المأوى من الله تبارك وتعالى لهذا الطفل اليتيم. وقال العلماء في يتم النبي صلى الله عليه وسلم حكمة، في يتم النبي صلى الله عليه وسلم حكمة، حتى لا يقال رجل يدافع عن ملك أبيه. يعني لم يولد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ابن عظيم من العظماء أو كبير من الكبراء، حتى إذا بعث لا يقال بأن محمد صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يطلب ملك أبيه أو ملك أجداد، بل كان صلى الله عليه وسلم من الطبقة المتوسطة كما ذكرنا قبل ذلك، ومات يتيما صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: حتى لا يتأثر أيضا بديانة والده. وهذه من الإيه؟ بعض الحكم. واستنبطوا هذا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري: كل مولود يولد على الفطر، كل مولود يولد على الفطر، فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران، ثم تالى صلى الله عليه وسلم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فقال العلماء: الابن دائما يتأثر بالتربية التي إيه؟ أو بالبيئة التي يعيش فيه. فأنت إذا جئت بطفل مسلم وأخذت هذا الطفل وضعته في بيئة مثلا مسيحية أو بيئة يهودية أو بيئة أيا كانت هذه البيئة، ستأثر هذا الطفل بهذه البيئة التي يحيا فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالطفل يتأثر بالبيئة التي يحياها. فلذلك يجب على الآباء وعلى الأمهات أن ينتبهوا لهذا الأمر، أن الطفل يتأثر بالبيئة التي يحياها. علشان كده هذا الأمر فهمه أعداء الله تبارك تعالى من أعداء هذه الأمة. فكل بلد مسلم دخلوه أخذوا أطفال المسلمين وهجروه، وهذا ما يحدث الآن في بلاد المسلمين في تركستان الشرقية المسمية بالإيغور في الصين. الصين الآن تأخذ الأطفال المسلمين، أي طفل مسلم تأخذه تضعه مع أسرة صينية تعبد بوذا. ليه؟ حتى لا يكون هناك رؤية لهذا الطفل. طبعا الحملة التي يعني قامت بها الصين في الفترة الأخيرة على مسلم الإيغور من قتل وتشريد وتحريق وسجن وإذاء، كل ده ليه؟ لأنهم يريدون تغيير هوية هذه الدولة المسلمة، تغيير هوية هذه الدولة المسلمة. هذا التغيير سياسة ممنهجة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: فأبواه يهودان أو نصران أو مجهانه، نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطر عظيم، هو أن الإنسان يتأثر بالبيئة التي حوله. فلذلك قال العلماء: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما حتى لا يتأثر بمين؟ حتى لا يتأثر بهذا الأب ولا بهذه الأم، لا يتأثر بعقيدة الأب ولا عقيدة الأم، لأن عقيدة الأب وعقيدة الأم عقيدة في غاية الأهمية. حدثني أحد إخواني من الدعاء أن في لعبة ما أعرفش اسمها إيه، على اللعبة اسمها على الموبايل ده مش عارف اسمها إيه، لعبة إيه هي، زي حاجة زي كده يعني، بيقول إيه بيقول إن الأم دخلت على ابنها وهو بيلعب الإيه، بيلعب اللعبة دي، فبتاخد منه التليفون، قالت له: خلاص انت ما عادش تمسك التليفون ده تاني، صدق زي امه كده، الله خلاص يا امي ما عادش هدخل الكنيسه تاني، خلاص يا امي ما عادش هدخل الكنيسه تاني. كنيسه ايه؟ كنيسه ايه؟ قال: لا ما انا لما بلعب اللعبه دي وهاجموني صح ويهاجموني بالبتاع، المكان الوحيد اللي ما بيضربوش الكنيسه، بخش اتحمى في الكنيسه، بخش اتحمى في الكنيسه، فما عادش اخش الكنيسه تاني. فالام انتبهت ان سبحان الله، تخيل كده ان الطفل يتربى على ان هو مكان الحمايه ومكان الامن بتاعه فين؟ في الكنيسة. زي ما قلت لكم قبل كده يا اخوانا، ده تغيير اللاوعي، ده تغيير اللاوعي. انسان مع الوقت كل ده بيغير في هويه الطفل، واذا ما غيرش في هويه الطفل ده هيغير في هويه الجيل اللي بعديه واللي بعديه. والمساله دي والله العظيم، والله مساله فعلا مساله نفسيه بحته. هو بيلعب على الوتر ده دلوقتي عشان خاطر يغير هويه الطفل ده، مع الوقت خلاص الطفل ده هويته اتغيرت. فخطر. النبي صلى الله عليه وسلم أبوه يهودان أو نصران أو مجتهد. الأب ينبغي والأم ينبغي أن يهتم، يهتم فعلا يهتم. أحد مدراء المدارس هو طلع معاش بتكلم معاه من مدة كده قريبة يعني، قال لي كان أصعب حاجة قابلتني وما لقيتهاش حل إن أنا فوجئت بطالب جاي بيقول لي يا أستاذ أنا جاي لأشتكي لك من حاجة بتحصل في المدرسة وأنا مش عارف يعني أقول لمين. خير؟ قال له بس حضرتك توعدني إن مفيش حد يعرف الخبر ده غيرك أنت. اتفضل يا ابني قول. قال له بص إحنا معانا في الفصل زميل فلان ده مش مسلم بياخد فلان وفلان 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 وعدله خمسة بياخدهم كل يوم يروح بيهم ياخدوا مجموعات تقوية فين؟ في الكنيسة، مجموعات تقوية في الكنيسة. وأنا رحت معاهم وهناك بيدونا كتب وبيدونا ملخصات وبيعملونا دروس وبيعملونا رحلات وبيعملونا كذا وكذا، والأولاد دول دلوقتي بيحبوا المكان ده أكتر من المسجد، بل كمان معدوش بيروحوا يوم الجمعة ساعة الجمعة بيروحوا هناك ما بيروحوش المسجد. فأنا خايف إن يكون ده يعني حاجة غلط ولا حاجة حرام وبتاعه، وقلت إيه أقول لحضرتك يعني. فبص طبعا تتبعت الموضوع ليه؟ فعلا الموضوع ده موجود فعلا في المدرسة، إن بعض الأولاد ياخد زمايله من هنا ومن هنا ومن هنا، هو مش عايز يبقى مصران، هو مش واخد عشان ينصره، هو يكفي بس إن هو يخرج من دينه، يكفي إن هو يخرج مضطرب في عقيدته بس. يعني حتى بعض القسم كان يقول إيه نحن لا نريد للمسلم أن يتحول من الإسلام إلى النصرانية فهذا شرف لا يستحق، إنما نريد أن يبقى بلا دين، هو ده اللي هم عايزينه. خدت بالك؟ طبعا أنا مش بتكلم كلام، لا اقرأوا التفسير واللي بيحصل التفسير سواء كان الحملات التفسيرية على مستوى العالم الإسلامي كله. أمريكا بتنفق مليارات الدولارات على حملات التفسير في أفريقيا وفي العالم الإسلامي، أمر يشخك على حد. هم ثلاث أخطار موجودين، التشيع والتفسير والاستشراق، ثلاث أخطار موجودين بيحاولوا يغضبوهم العالم كله، تشيع وتبشير واستشراق، التلاتة بيحاولوا يحصروا عالم الإسلام في كل مكان. فللأسف الإنسان لابد يحذر من البيئة اللي حوالين منه، عشان كده لما الآباء والأمهات يكونوا بيئة خصبة للأولاد، يا رب الولد يا رب البنت، يعلم الولد وعلم البنت عيب حلال حرام. إحنا في أيام الشتاء نستغل الفرصة دي وإحنا قاعدين مع بعض في جو الدفا ده، امسك كتاب اقرأ مع الأولاد، احكي للأولاد قصة، اقرأ قصة كده، قصة نوح، قصة آدم، قصة سيدنا سليمان، قصة سيدنا داود، اقرأ موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم كده، اقعد مع الأولاد وخد وتجاهل مع مطلوب الحديث، شوف أولادك بيعرفوا. في أباء والله العظيم في أولاد ما بيعرفوش يقول التحيات لله، ما بيعرفوش يعرفوش التشهد الأخير من الصلاة، اقعد مع ابنك كده شوف حافظ تحياته ولا لا، بيعرف يصلي ولا لا. بنتك في بنات كتير جدا دلوقتي وصلوا سن الحيض ما عرفوش احكام الحيض، ليه؟ ما فيش ام اهتمت تعمل حاجه زي كده. فبنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد يتيم، وكانت الحكمه الا تاثر النبي صلى الله عليه وسلم بالبيئه التي ايه، الا تاثر النبي صلى الله عليه وسلم بالبيئه التي حوله. وقال العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما في يوم الاثنين قال عن صيام يوم الاثنين قال ايه ذاك يوم ولدت فيه واحب ان يرفع عملي وانا صائم، يبقى ده متفقين عليه. طيب في اي شهر؟ طبعا المكان اللي ولد فيه ولد في مكة. طيب في أي شهر؟ العلماء اختلفوا فيها على أقوال، منهم من قال في رمضان، ومنهم من قال في ربيع الأول، ومنهم من قال في ربيع الثاني، والراجح أنه هو في ربيع الأول. لكن في أي يوم من أيام ربيع الأول؟ شوف الخلاف على كم يوم. قالوا على في 2 ربيع الأول، أو في 8 ربيع الأول، أو في 9 ربيع الأول، أو في 10 ربيع الأول، أو في 12 ربيع الأول، أو في 17 ربيع الأول، أو في 22 ربيع الأول. شوف كم قول، 9 أقوال خلاف. يبقى الراجح انه في شهر ربيع الاول. انهي يوم؟ المساله فيها ايه؟ فيها خلاف. طب احنا نستفيد من كده ايه؟ نستفيد من كده ان احنا ما ينفعش نحدد يوم بالتحديد او نجزم بيوم نقول هو ده مولد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، اصل ده مولد النبي صلى الله عليه وسلم على اعتقادك انت، انا ممكن اخالفك في الراي بالقول. فيبقى المساله فيها تعب، فيها تعب. طيب هل يلزم في مولد النبي صلى الله عليه وسلم ان نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله نشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم لما شهد عليه الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه واحب ان ارفع عمله وانا صائم. طب كان بيصوم اثنين معين في الشهر ولا في السنه؟ لا، ده كان بيصوم كل يوم اثنين. خلاص، يبقى ده الاحتفال الحقيقي، اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. مش هو اللي قال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها، مش ربنا قال في القران واطيعوا الله واطيعوا الرسول؟ مش ربنا قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ يبقى اذا احنا نتبع، اذا كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا، ها، نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اذن عن الشافعي وهو يقول تعصي الاله وانت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنت بتحبه فعلا، أطع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه. مش معنى يا إخوانا إن إحنا نقول
بلاش مظاهر الاحتفال اللي هي موجودة دي نقول ان احنا كده ما بنحبه. لا والله احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، واكبر دليل احنا بنحبه ان احنا بنقول عايزين نعمل زي ما كان بيعمل بالظبط، عايزين نمشي زي ما كان ماشي بالظبط من غير تشدد ومن غير تزامن. طب واحد عمل نعمل معاه ايه؟ يعني حد عمل الاحتفال ده، احنا بندعو الى الله سبحانه وتعالى ونذكره بالله سبحانه وتعالى، والامر له هو، هو حر، هو اللي هيعاقب، هو اللي هيحاسب. ما احنا بنقول الاتباع دي بدعه، العلماء حكموا على اللي بيحصل ده بدعه، اللي هو المولد والبدء والحلاوه والحصان والكلام ده قالوا ان بدعه، بدعه ويعني من منكرات الاعمال واحب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. سنه تاتي بها، لا سنه لا بدعه تاتي بها، خدت بالك؟ ليه؟ لان الله سلم قال وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بس برضو البدعه دي العلماء قسموها حاجه من الاثنين، في بدعه اضافيه وفي بدعه كفريه، خدت بالك؟ البدعه فيها بدعه مفسقه وفيها بدعه مكفره وفي بدعه يعني لا تصل لحد التفسيق ولا حد الايه لحد التكفير. عشان كده كل حكم، كل مساله او كل حاجه بيحكم عليها بالبدعه لابد لا تنزل في منزلتها، تنزل في مكانها. يعني ما ينفعش اقول كل بدعه ضلاله، لو اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ضلوا في النار، لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش. انا اقول وارتكب خطا او خالف السنه او فعل بخلاف ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم واشدد عليه في هذا الامر، ليه؟ حتى لا يتهاون، حتى لا يتهاون، انما ما اقولش عليه في النار، ما اقولش عليه ان هو في فسق وفي ضلال، لا. المسائل الفاظ التفسيق والتبديع والتكفير لا بد ان يكون لها ضابط، لا بد ان يكون لها ضابط. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا المره اللي فاتت هو ولد في عام ايه؟ ولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما لأبوين، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، ثم ماتت أمه بعد ذلك. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمه قد رأت نورا يخرج منها أضاء ما بين المشرق والمغرب، أضاءت منه قصور قصة. ويعني هذا الحديث كان في إسناد نظر، لكن العلماء يقولون بتصحيح أنها رأت نور، فقال العلماء أن هذا النور ونور ليه؟ ونور نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي سيسطو على الكون كله. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.